بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، ما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وبارك لنا في رمضان، وعيننا وإياكم على طاعته فيه. عنوان المحاضرة: رمضان يمضي. الحقيقة ليس رمضان هو الذي يمضي وحده، وإنما كل شيء في هذا الكون يمضي، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء يمشي. فإذا تكلمنا عن رمضان فإننا نتكلم عن الزمن هذا الفاضل الذي فضله الله تبارك وتعالى على سائر الشهور، فاختصه جل وعلا بعبادة الصيام التي هي ركن من أركان الإسلام، واختصه بنزول القرآن، وكان هذا الشهر شهر العبادة والطاعة لله تبارك وتعالى. فالإنسان يستدرك الأيام الفاضلات بطاعة رب الأرض والسماوات، يعني يحافظ على عبادة الله تبارك وتعالى، خصوصا في هذه الأزمان المباركة التي أمر الله تبارك وتعالى بالعبادة فيها والازدياد في الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان عليه الصلاة والسلام. فإذا نظر الإنسان إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه الكرام رضي الله عنهم يجتهدون في طاعة ربهم، فإذا دخل عليهم رمضان ازدادوا في طاعة الله تبارك وتعالى، لا يجعلون رمضان كغيره، وهذا واضح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أقوال وأفعال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الذي يفرط في هذا الشهر ولا يستغله ولا يعبد الله عز وجل فيه فهو خاسر والعياذ بالله. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث درجات، صعد الدرجة الأولى وقال آمين، ثم صعد الثانية وقال آمين، ثم صعد الدرجة الثالثة وقال آمين، فالصحابة يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم آمين 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 ولا يرون شيء ولا يسمعون شيء، فقالوا: يا رسول الله، قلت آمين آمين آمين. فقال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل آنفا فقال: رغم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين، فقلت آمين. قال: ورغم أنف عبد دخل عليه رمضان ثم انسلخ منه فلم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. قال: ورغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين، فقلت آمين. فلذلك ينبه العلماء، يقولون: هذه دعوة من جبريل عليه السلام وهو أعظم الملائكة، وأمن عليها محمد صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الأنبياء أعظم البشر عليه الصلاة والسلام، فلا شك هي دعوة مستجابة، أن الله عز وجل يرغم أنف هذا الإنسان الذي يدخل عليه رمضان ثم يخرج رمضان وهو غير مغفور له والعياذ بالله، ليس من المقبولين عند الله عز وجل. والسبب، السبب في ذلك أن أسباب المغفرة متيسرة وسهلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكون الإنسان ما يغفر له والعياذ بالله، هذا معناته مو قاعد يصوم ولا قاعد يصلي ولا قاعد يؤدي ما أمر الله تبارك وتعالى به من فرائض ومستحبات، يعني بعيد كل البعد عن العبادة، يعني لاهي قلبه في الدنيا والعياذ بالله، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون لاهية قلوبهم. هذا خطر، هذا أمر خطير يعيشه الإنسان حينما تلهي هذه الحياة الدنيا عن أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا خطر على الإنسان. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، هؤلاء هم أهل الخسارة والعياذ بالله، الذين تلهيهم دنياهم عن آخرتهم. فلذلك الإنسان يسعى إلى الله تبارك وتعالى ويأتي بما افترض الله تبارك وتعالى عليه، ويستدرك ويغتنم هذه الأوقات الفاضلات شهر رمضان المبارك، يحافظ على الصيام، يحافظ على القيام، يحافظ على القرآن، يحافظ على الصدقات، يحافظ على مجمل العبادات في هذا الشهر، بل ويعتني فيها، مو بس إنه يصوم بس، لا يعتني حتى بالصيام. هذه العبادة تكفر السيئات، أيضا السيئات أيضا تنقص الأجور في الحسنات، وفي بعض الأحيان والعياذ بالله تهدم الحسنات. الشرك يهدم الدين والعياذ بالله، الرياء يهدم ما خالط من عمل، المعاصي والذنوب ممكن تنقص أجر المسلم في عبادته. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. شنو فائدته من الصوم؟ شنو فائدته من أداء الصيام؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تحقيق التقوى، تحقيق التقوى، هذه يعني مقصد الصيام، أن يحقق لك التقوى، بمعنى أنه يجوز لك أن تأكل وتشرب واوا. فإذا دخل رمضان، في زمان رمضان، في نهار رمضان، أذن للفجر، يعني دخل وقت الفجر الصادق، الفجر الثاني، فإنه يجب عليك أن تمتنع عن الشراب والطعام والمفطرات إلى أن يدخل وقت المغرب، وهي في الأصل مباحات أباحها الله عز وجل في ليل رمضان، في ليالي رمضان، وكذلك في سائر العام. فإذا امتنع الإنسان عن هذه الطيبات المباحات في زمن محدد، كان أدعى ذلك أن يجتنب المعاصي والذنوب والفسوق وقول الزور واوا. فإذا كان يغشى والعياذ بالله هذه المعاصي وهو يصوم، فما فائدة هذا الصيام الذي يدربك الله عز وجل فيه على التمسك بأمره جل في علاه؟ فالإنسان كأن الحكمة من الصيام معدومة، كأن بس قاعد يقضي هذا الفرض لكي ينتهي من تبعته. وهذا هو الحاصل عند بعض الناس اليوم، تجده والعياذ بالله طعان لعان شتام كذا كذا ظالم، يعني يغشى المعاصي والذنوب والعياذ بالله، وتلقاه صايم، تلقاه يظلم الناس ويقولك أنا أصلي، تلقاه يفعل كذا ويقولك أنا أسوي كذا. طيب ما في مشكلة، لكن هذه السيئات والعياذ بالله ستأكل هذه الحسنات، إما في الدنيا وإما في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ما عنده فلوس ولا عقار ولا بيت ولا سيارة ولا جاه ولا منصب ولا ولا ولا، هذا الرجل المفلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فعلا فلس لكن فلس دنيوي، فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، هذه أركان الدين، أعمدة الإسلام. قال: يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه فطرح في نار جهنم. هذا الفلس الحقيقي، أن الإنسان يعمل لغيره والعياذ بالله، يعمل الأعمال الصالحات والأجور عليه ديون يروح يسددها للناس، يتكلم في هذا ويشتم هذا ويظلم هذا ويسرق هذا والعياذ بالله، هذا أمر لا يرضاه الله عز وجل، وسيجد الإنسان تبعته إذا لم يتب إلى الله عز وجل ويصلح يعني أموره. كانت النصيحة من الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، كان يقول: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة. قال: ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. لا، لازم في فرق، لازم تجتهد في شهر رمضان، لازم تزيد في عبادة الله، لازم تحتاط وتتحفظ من الذنوب والمعاصي أكثر وأكثر في رمضان. وإذا فعل الإنسان هذا فإنه على مر الأيام والليالي سيعتاد الطاعة ويعتاد اجتناب المعصية، ويخرج بالحكمة العظيمة من هذا الصيام: لعلكم تتقون. فيستغل الإنسان هذا الشهر الكريم، وقد انقضى ثلث هذا الشهر تقريبا، والثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يحافظ الإنسان، طاعة طبعا على الصلوات وعلى العبادات، ومن أخصها يحافظ على صلاة الليل التي يسميها الناس صلاة التراويح، هذا كله قيام ليل. هو من بعد صلاة المغرب يعتبر أي صلاة تصليها نافلة هي قيام ليل، فإذا صلى الإنسان بين المغرب والعشاء فيكون قام الليل، إلا أنه لا يوتر إلا بعد العشاء، لأن الوتر مربوط بصلاة العشاء، ففي حال قدمت أيضا العشاء يمكن أن يصلي الوتر بعدها. فلذلك أثر عن السلف أنهم كانوا يصلون بين المغرب والعشاء 12 ركعة يحافظون عليها، وذكر هذا العلماء والمفسرين عند آية قيام الليل في سورة الذاريات. فلذلك الإنسان إذا صلى من بعد المغرب فهو في قيام الليل، والناس اعتادوا اليوم يصلون صلاة العشاء ثم يتبعونها بصلاة التراويح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني تحافظ بس على القيام يغفر لك عند الله عز وجل. شوف الهدية، يعني أنت لما تشوف الآن التجار وأهل الدنيا يبيع منتجات ويحط كذا، لكن إذا جاء موسم معين، جاء زمان كذا، حط لك عروض، قال لك فيه 50%، 60%، 30% أكثر أقل، هذه عروض ربانية. الله عز وجل يقول ترى في شهر رمضان إذا سويت كذا ترى لك كذا، وإذا صار كذا ترى كذا. فهذه النفحات التي يسميها النبي صلى الله عليه وسلم نفحات، هذه إذا ما استغلها الإنسان ومضى عليه رمضان وهو ما استفاد منها، هذا فرط تفريطا عظيما. أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليل رمضان. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة رضي الله عنهم عدد من الليالي من رمضان جماعة، ثم توقف عن هذا عليه الصلاة والسلام لسبب، وهو خشي عليه الصلاة والسلام ألا يفرض الله عز وجل، خشي أن يفرض الله عز وجل عليهم قيام الليل فامتنع منها عليه الصلاة والسلام. ثم لما جاء زمان عمر الفاروق رضي الله عنه وارضاه جمع الناس على سنة التراويح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فسنة الفاروق رضي الله عنه وارضاه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن أبا ذر قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليالي من رمضان، فلما انفتل من صلاته عليه الصلاة والسلام خلص، قلت له: يا رسول الله لو نفلتنا ليلتنا ما بقى لنا شيء على الصبح، كمل خلنا نصلي ليل الفجر، يعني حب العبادة رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. بس تصلي ويا الإمام جماعة في المسلمين في المسجد مع جماعة المسلمين يحسب لك قيام الليل إلى أن تطلع، إلى أن يطلع الصبح، وانت تروح الديوانية وتروح للسوق وتمشي وتجي، انت كأنك قائم الليل كله لله عز وجل. هذا فضل من الله تبارك وتعالى، فلا يفرط فيه الإنسان مع ما فيه من مغفرة الذنوب، مع ما فيه من مغفرة الذنوب. فلذلك الإنسان يحرص على هذه السنة العظيمة، كذلك يحرص الإنسان ويكون مصاحب لكتاب الله تبارك وتعالى. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ليش الله عز وجل يقول لك هذا؟ يعني علمك، يقول ترى هذا الشهر هو شهر القرآن، تعال تمسك بكتاب الله عز وجل تطبيقا وعملا وقراءة وحفظا ودراسة، عليك أنك تمسك بكتاب الله عز وجل. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني الله اختار هذا الشهر من بين أشهر العام، واختار هذه الليلة ليلة القدر من بين ليالي هذا الشهر جميعا، وهي في العشر الأواخر من رمضان. أخبرك الله عز وجل أن هذا مبتدأ نزول القرآن، فاختار الله عز وجل هذا الزمان لهذا الشرف، نزول الكتاب الخاتم. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارس جبريل القرآن الكريم في رمضان، لأنه شهر القرآن. فإذا الإنسان ما يكون عنده جهد مضاعف مع القرآن في رمضان فهو ما كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا سنة الصحابة. الصحابة كانوا يختمون القرآن في كل 7 أيام، 7 ليالي يختمون القرآن، فإذا دخل عليهم رمضان ختموا في كل 3 رضي الله عنهم. وأثر عن السلف أنهم اتبعوا سنة الصحابة. فكانوا يختمون في كل سبع، فإذا دخل رمضان يختمون في كل ثلاث. وكان قتادة رحمه الله وهو أحد السادات من التابعين إذا دخلت العشر الأواخر ختم كل ليلة. ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه يختم 60 ختمة في رمضان، يعني ختمتين في كل ليلة. وقد يستعجب بعض الناس من هذا، يقول شلون 60 في شهر واحد، شلون هذا؟ الآن موجود على منصات التواصل واليوتيوب وكذا، موجود ختمة كاملة واضحة المعالم والحروف والنطق، 7 ساعات ونص ختمة من الألف إلى الياء، ختمة سريعة. فيمكن يتصور الإمام الشافعي ب15 ساعة يختم ختمتين، 7 ساعات في النهار 7 ساعات في الليل، ما بينهما يصلي وينام ويأكل ويشرب رضي الله عنه وارضاه. خصوصا إذا كان الإنسان معتاد لسانه على كتاب الله عز وجل فإنه ينطلق كالسهم. أما إذا كان له فترة طويلة عن القرآن ولا يكون صعب عليه أن يأتي بختمة في اليوم. عثمان رضي الله عنه وارضاه قام ليلة بركعة سميت البتيراء، قام بالقرآن كله بليلة. طيب والنهار ممكن أن يفعل هذا عثمان أيضا، يعني يمكن للإنسان يتصور أن يأتي بختمتين وإن كان صعب جدا لكن عادي يتصور. لذلك يذكر عن الإمام الشافعي في رمضان كان يحرص يعني على كثرة قراءة القرآن إدراكا لهذا الزمان. كذلك يحرص الإنسان قبل أن ينقضي هذا الشهر يحرص على عبادات شتى في هذا الشهر. يحرص مثلا على إطعام الطعام. الله عز وجل لما أثنى على الذين يطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا حتى عدوك اللي هو عدوك، الله عز وجل يثني عليك إذا أطعمته. عدوك أنت ويا بحرب توا الحين وصار أسير بين يديك وتروح تطعمه، الله عز وجل أثنى على عباده هؤلاء لأهمية الطعام وهذه يعني الحاجة التي يحتاجها الإنسان. وقد الإنسان في هذا المجتمع ولله الحمد عندنا الطعام والشراب والأكل وكذا ممكن ما يحس بهذه بقيمة هذه النعمة، لكنه إذا فقدها أحسها. لذلك قد لا يحس بعضنا بالجوع، وإذا أحس بالجوع فهو يحس بأطراف الجوع. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة يقول عبد الله بن سلام انجفل الناس إليه يعني اجتمعوا عليه عليه الصلاة والسلام. كان عبد الله بن سلام من أحبار اليهود، يقول فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كاذب عليه الصلاة والسلام. أمارات الصدق والنبوة واضحة وبادية عليه عليه الصلاة والسلام. فكان أول ما قال أيها الناس لما دخل المدينة قال أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. تبي تدخل الجنة سو كذي، سلم على الناس وأطعم الطعام وصل حافظ على صلاة الليل وصل الأرحام، حافظ على يعني أسس هذا الدين على المهمات في هذا الدين حافظ عليها تدخل الجنة بسلام سهول، يعني بسهولة يدخل الإنسان الجنة. لكن يحتاج إلى معونة من الله تبارك وتعالى بأن يحافظ على دينه فيدخل جنات النعيم بإذن الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء، ما ينقص من أجر هذا الصائم شيء، وأنت اللي فطرت هذا الصائم لك مثل أجر هذا الصائم، فهذا أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. كذلك الإنسان يحرص في هذا الشهر على الصدقات والنفقات في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، قال وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، قال فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. في رمضان يزداد جود النبي صلى الله عليه وسلم، هو جواد عليه الصلاة والسلام في السنة، لكن إذا دخل رمضان ازداد جودا عليه الصلاة والسلام واجتهد في النفقات والعطاء عليه الصلاة والسلام. فلذلك الإنسان يحرص على هذه السنة فينفق في سبيل الله تبارك وتعالى، فإذا دخل رمضان فينبغي عليه أن يزيد في نفقاته ولو أن يتصدق بشيء يسير، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ذكر النار، ذكر نار جهنم، وأشاح بوجهه عليه الصلاة والسلام وتعوذ بالله من النار، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. مو بتمرة بس، بشق تمرة بنص. يعني لو بقول لك ياها بلهجتنا اليوم، اتقوا النار لو بخمسين فلس، لو بعشرين فلس، اتقوا النار بصدقة يسيرة قد تجعل بينك وبين النار وقاية وحاجز. طيب اللي ما عنده، في ناس ما عندهم فلوس، ما مسحوق. قال: فمن لم يجد فبكلمة طيبة. زي الكلمة الطيبة هذه صدقة. إذن الإنسان لا يبخل على نفسه بالصدقات في هذا الشهر الكريم. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا أهل جود ونفقات، يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن ترى سنة النبي صلى الله عليه وسلم مطبقة تطبيقا واقعيا، فانظر في سير الصحابة رضي الله عنهم، تجد القرآن والسنة تطبيق عملي، آيات القرآن وأحاديث السنة إذا أردت واقع عملي لها، انظر في سير الصحابة تجد التطبيق العملي التام، بل وفي أعلى درجات التطبيق بعد. يعني يؤثر عن الصحابي الجليل أبو الهيثم ابن التيهان مالك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، زاره النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، استضافهم وهو من كبار الأنصار وأحد الذين بايعوا من علية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، استضافهم وذبح لهم وأطعمهم وأكرمهم رضي الله عنه وأرضاه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكرمه، فقال له: يا أبا الهيثم، هل عندك من خادم؟ قال: لا. قال: فإن أتانا سبي فأتنا، إن لم يجينا تعال نعطيك خادم. فجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم اثنين، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما، وقبل أن يعطيه قال له أبو الهيثم: يا رسول الله، اختار لي واحد فيهم منهم. فقال: خذ هذا، فإني رأيته يصلي، واستوصي به خيرا، استوصي به خيرا. قال كذي، خذاه أبو الهيثم وراح عند زوجته وجلس، قال لها: ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال لي استوصي به خيرا. فماذا قالت له الصحابية الفاضلة؟ قالت له: والله ما تبلغ به وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. بس أعتقه من فوره رضي الله عنه وأرضاه. يعني استوصي به خيرا، أقدر استوصي به خيرا، أعطيه طعام زيادة، أحط له غرفة أحسن، أعطيه راتب أعلى، أسوي له كذا، أزداد في عطائي له، هذا أخفف عنه في العمل. لكن أن يصل إلى درجة الإعتاق فهذه كبيرة جدا، يعني في المعروف. فقالت: أنت ما راح تطبق عدل لين تعتقه. يعني تطبيق وصايا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يطبقونها في أعلى درجاتها، مو في أطرافها، لا، في أعلى درجاتها. هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم في نفقاتهم. أبو بكر الصديق يتصدق بماله كله، عمر الفاروق بنصف ماله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان عنده شح في المياه، في المياه، وكان رومة الغفاري رضي الله عنه وأرضاه عنده بئر، وكان يسقي الناس بالأجرة، اللي يجي يعطيه من بئره ويأخذ عليه فلوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني بعنيها بعين لك في الجنة، عطني إياها ولك أجرك عند الله عز وجل يعني في جنات النعيم. فقال: يا رسول الله، إني ذو عيال وليس عندي غيرها، ما عندي شيء، يعني لو أعطيك إياها الآن خلاص أموت من الجوع، ما عندي شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة فيجعلها للمسلمين بخير له في الجنة. فجاء عثمان رضي الله عنه وأرضاه واشترى بئر رومة وجعلها للغني والفقير وعابر السبيل، خلاها لكل الناس، صدق بها رضي الله عنه وأرضاه. ولما جاء جيش العسرة في غزوة تبوك، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة. فجاء عثمان وجهز الجيش كاملا، جاب لهم 940 أو 60 راحلة، وجاب لهم 40 أو 60 فرس رضي الله عنه وأرضاه، وأتى بألف دينار نثرها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها، يقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، خلاص عثمان عنده جواز دخول الجنة، ما ضر عثمان ما فعل، يعني جهز وزارة الدفاع بالكامل رضي الله عنه وأرضاه. فكانوا ينفقون النفقات الكثيرة ويتصدقون وكان عطاؤهم كبيرا. لماذا؟ لأنهم يؤمنون بالله تبارك وتعالى ويؤمنون برسوله صلى الله عليه وسلم ويتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ويطبقون القرآن والسنة تطبيقا عمليا. لأن الإنسان إذا أنفق نفقة فإن الله عز وجل يضاعفها إلى 10 أضعاف، ثم يضاعفها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، يقول ابن كثير أضعاف كثيرة أكثر من 700 بأضعاف كثيرة لا حصر لها. قال: وذلك بحسب إخلاص العبد. لما يتصدق بالصدقة ممكن درهم يسبق 1000 درهم عادي. لماذا؟ النية فارقة في هذا. ممكن الإنسان يزحزح غصن شجرة عن الطريق حتى لا يؤذي المسلمين فيدخل فيه الجنة، نيته كبيرة وإن كان عمله صغير، إخلاصه لله عز وجل كبير، العمل الصغير يعظم. والعكس والعياذ بالله، النية الفاسدة حتى لو كان العمل كبير تصغره وقد تفسده. فالإنسان في هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك يجتهد. رمضان يمضي، الزمن يمشي، فلا يفوت عليك الزمان وأنت ما أديت يعني أسباب الغفران، وهي متيسرة. ترى من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني شنو إيمانا؟ إيمانا بأن الله هو الذي فرضه، وإيمانا بثواب الله عز وجل، تؤمن بالله. وأعتقد كثير من المسلمين ولله الحمد على هذا الإيمان. واحتسابا يعني يريد الأجر من الله لا من غيره، لا مدح ولا سمعة ولا رياء. يقول العلماء وهذا يعني لا يتصور أن يقع الرياء في صوم رمضان. ممكن 2 وخميس 3 أيام من كل شهر ولا كذا وانت صايم وتقول حق فلان ترى أنا صايم يعني امدحني قول لي كذا، ممكن الإنسان يقع من الرياء والسمعة ماشي، ممكن في عبادة أخرى ممكن. لكن صوم رمضان، صايم رمضان، ما يوجد، لا يكاد يوجد أحد يفخر على أحد أو يريد رياء وسمعة. كلنا صايمين، أنت صايم وأنا صايم وفلان صايم، ولا يكاد أحد يرائي أصلا بهذه العبادة، لا يكاد. فلذلك إيمانا إن شاء الله متحققة، واحتسابا إن شاء الله أيضا متحققة. فإذا الإنسان يقول العلماء مجرد أن يصوم بإذن الله عز وجل يغفر له الله عز وجل. فلذلك المغفرة في هذا الشهر سهلة جدا، لكن تحتاج الإنسان أن يحافظ على صيامه، يحافظ على قيامه، يحافظ على يعني أسباب المغفرة في هذا الشهر، فلا يمضي عليه الشهر إلا وقد غفر له بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا ولكم وأن يوفقنا وإياكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير على حسن الإنصات، وسامحونا على الإطالة، وجزا الله الشيخ أبو عبد الله والشيخ حسين على الاستضافة، بارك الله فيكم.